بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 27 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان شيء من أحكام النساء في الصيام. فأقول مستعينا بالله تعالى: من الأحكام المتعلقة بالنساء في الصيام أن المرأة الحامل أو المرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فلهما الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. ومن الأحكام أن الحائض لا تصوم، ولو صامت لم يصح صيامها، وإذا صامت وهي حائض فقد وقعت في البدعة. وبعض النساء لا تقضي ذلك اليوم، وهذا خطأ، لأن الحيض مبطل للصيام، فالواجب عليها الفطر وقضاء الأيام التي أفطرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما ويحرم عليهما أي الصوم، ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. والحائض والنفساء سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه، ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره. ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها، انتهى. قلت: وقد نص العلماء على أن من البدع المحدثة صيام النساء وهن حيض مع تركهن للصلاة، وقبيل الإفطار يأخذن جرعة من ماء. فإن قيل: لما تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فالجواب: أولا، ينبغي للمسلم أن يسلم لأوامر الله وأحكامه ولا يعترض عليها. وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين، فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاتها أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته، فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه إليه بشرعه، وبالله التوفيق، كما قال أهل العلم. وهنا مسألة تحتاج إليها الحائض، ألا وهي: هل لها أن تأكل وتشرب وهي حائض، أم تمسك عن الطعام والشراب في نهار رمضان لحرمته وإن كانت حائضة؟ فالجواب: لها أن تأكل وتشرب، ولا يلزمها الإمساك لأنها أفطرت بدليل من الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حقها كما قال أهل العلم. ويفضل للمرأة أن لا تستعمل الحبوب التي تمنع خروج الحيض في موعده، لأن فيه ضررا على المرأة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره، لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جدا على المرأة، على الرحم والأعصاب والدم، وكل شيء مضر فإنه منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد علمنا عن كثير من النساء اللاتي يستعملن هذه الحبوب أن العادة عندهن تضطرب وتتغير، ويتعبن العلماء في كيفية جلوسهن. الذي أنصح به أن لا تستعمل المرأة هذه الحبوب أبدا، لا في رمضان ولا في غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمرأة إذا نفست وطهرت قبل 40 تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا يشترط أن تجلس 40 يوما لأن النفاس لا حد لأقله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: قد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. انتهى. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.